السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الدكتور الأستاذ الدكتور حسن صالح، وهذا الجزء هو الجزء العاشر من هذه المقابلة. دكتور، هذا الجزء يعني مخصص لرحلة العذاب، خروجكم من القرية، ويعني أرجو أن يكون في هناك تسلسل ويعني شرح عن المعاناة اللي أنتوا واجهتوها في ال...
نعم.
وقبل ذلك، هل يعني سؤال لا ملحق للجزء السابق، هل كانت خسائر الجيش المصري نتيجة هذا القصف ونتيجة هذا الخسار عالية، خسائره المادية؟ نعم. الروح البشرية يعني.
في الحقيقة أن الخسائر لم تكن عالية، لأن المدافع المتحصن لم تقع فيه إصابات كثيرة بمثل ما تقع بالنسبة للمهاجم. وطالما أن الجيش المصري كان بحكم تحصيناته مدافع عن الفالوجة، إذن كانت الخسائر محدودة. إنما إذا كان هنالك إصابات فهي جرحى، وكانوا يعالجوا محليا أو ينقلوا من خلال الجمال أو الإبل، مثل ما ذخائر كانت والإمدادات تيجي للبلد كانت تخرج من البلد ببعض الجرحى.
نعم.
فهذه كانت بالنسبة. أما بالنسبة إلى الخروج من البلدة،
نعم، تتذكر التاريخ اللي خرجت من فيه؟
في الحقيقة أنه كان يوم 24/10/48، يوم حاسم بالنسبة إلى الفالوجة، على اعتبار أنه في هذا اليوم بدأ الهجوم الإسرائيلي على القوات المصرية، 24/10/1948. وبالتالي أصبح هذا الهجوم يشكل ضغط على المواطنين من أهالي البلدة وعلى الجيش المصري نفسه، حتى لدرجة أنه عندما قطعت الطرق الرئيسية كطريق الفالوجة المجدل المعبد، اضطر الجيش لأن يستخدم طرق ترابية التفافية لكي يتصل مع المجدل، إلى حين ما احتل عراق السويدان واحتلت المجدل، عندئذ أصبح حصار كامل على الفالوجة. أما بالنسبة للأهالي فكان خروجهم على مرحلتين. المرحلة الأولى ما قبل 24/10، أي عندما كانت هنالك مدفعية باستمرار تضرب من قبل اليهود المتمركزين في القرى الصغيرة المجاورة للفالوجة، وبالتالي أصبح هنالك نوع من القلق على حياة الناس، فأخذت بعض العائلات تخرج مع أبنائها إلى الخارج، خارج الفالوجة، ليس إلى القرى المجاورة،
نعم،
ولكن إلى المدن البعيدة نسبيا مثل الخليل أو المجدل أو غزة أو غيره. لكن هذه كانت بأعداد محدودة، لأنه كانت معنويات الناس عالية وصبرهم طويل، ويستطيعون بالفعل أنه يبقوا على أمل أن يتم انتصار الجيش المصري على العدو، مع أن الأمور كانت في تراجع، وكانت تشير الأمور إلى أن اليهود تتزايد قواهم يوما بعد يوم وإمداداتهم يوما بعد يوم.
في المقابل شو كان عند الجيش المصري من أسلحة دكتور؟ آسف يعني أقاطعك.
كان عند الجيش المصري مختلف أنواع الأسلحة
باستثناء الطيران، مدافع، مصفحات،
نعم، كلها،
وأعداد يعني كافية كانت ولا؟
كانت أعداد كافية، وكان بالفعل مستلزماته كلها متوفرة، لكن للأسف تفوق اليهود بمعداتهم، وتفوقوا أيضا بأنهم حاطوا بالجيش المصري. بعد أن كان الجيش المصري يحيط بهم، صار الجيش المصري في حالة دفاع بعد أن كان في حالة تقدم وهجوم. المرحلة الثانية من الهجرة بدأت بعد يوم 24/10/1948، عندما بدأ الهجوم الكاسح على الجيش المصري. عندئذ أخذ الناس يشعرون بأن القضية ليست قضية جيش مصري، إنما هي قضية إرهاب للمواطنين، وأن اليهود هم الذين يسعون إلى تفريغ القرى بما فيها الفالوجة من سكانها، مثلما أفرغوا القرى المجاورة للفالوجة وبقيت الفالوجة. وخاصة أن الناس عندما شعروا بأن معظم سكان القرى المحيطة بالفالوجة، حوالي 12 قرية قد أفرغت من سكانها وهاجروا سكانها، إما إلى الفالوجة أو خارج الفالوجة، كان هذا مدعى لتشجيعهم إلى الخروج. وبعد أن شاهدوا الخسائر الفادحة اللي وقعت في صفوف أبنائهم من الشباب من خلال الطائرات التي تقصف يوما بعد يوم قراء يعني البيوت والشوارع، بحيث أنه لم يكن يأمن أي أحد على حياتي في أي لحظة من اللحظات، الأمر الذي اضطر الناس لأن تهاجر، فكانت هجرة الناس مؤقتة لحين تغيير الأوضاع بغرض العودة. يعني لم يكن أحد يظن أنه لو هاجر سيبقى هذه المدة حتى يومنا هذا، بل كان يظن أنها هجرة مؤقتة لحين تحسن الأوضاع، بما فيهم أنا شخصيا، أنا من الذين هاجروا قبل الحصار ظنا.
بإمتى؟ 24؟
قبل 24.
نعم.
10.
نعم.
فيعني بعد 24 10 بدأوا الناس يهاجروا على دفعات مش مرة واحدة، لكن متى أخذ الناس يهاجرون على شكل جماعي؟ شايف؟ في شهر 11 1948، شهر 11 48، زاد ضغط القوات الإسرائيلية على الجيش المصري، زاد هجومهم، كان يوميا هجوم في الليل، ميليشيات عصابات يهودية تضرب البلد بالمدفعية والذخيرة الحية، وفي النهار طائرات، فأخذوا يخرجون على شكل جماعات، فخرج من البلدة مثل ما قلت لك نحو 2/3 سكان البلدة.
نعم.
وبقي الثلث ليخضع لحصار، واستمر هذا الحصار حتى شهر شباط 1949 عندما وقعت هدنة رودس، اتفاقية رودس، وخرج الجيش المصري. بقي عدد بسيط من سكان البلدة الذين كانوا في ظل الحصار عايشين، فهذول يعني كان بودهم أن يبقوا، لكن طردهم من قبل اليهود كان إجباري، يعني كان اليهود يجبرونهم على الخروج بعد ضربهم ضرب مبرح حتى يخيفونهم، وخرجوا على أثرها، ولم يبقى في القرية أي أحد. فالقرية خرج الجيش المصري منها وخرج أهلها، وكانت في شهر شباط 1949 عندما وقع اتفاقية رودس كانت مدمرة تماما، يعني لم يكن فيها أحد ليدخلها اليهود. وبعد إذن بدأ اليهود يخططون لكيفية الاستفادة من هذا الموقع اللي هي البلد. طبعا هو مفروض أنه لا يخطو فيها أي يهودي وفقا للاتفاقية، لأن اتفاقية رودس تنص على أنها منزوعة السلاح، وأنه يعني لا مع الجيش المصري ولا مع اليهود، لكن لا يعني هذا منزوعة السلاح أنه ما فيش فيها مواطنين، إنما هم أحبوا أنه يفرغوا القرى مثل ما فرغوا غيرها من القرى القرية اللي هي الفالوجة. فأفرغت، عندما أفرغت أخذوا يخططون الاستفادة منها، فقالوا أنه من الصعب جدا أنه نستفيد من المباني المدمرة في محاصيل زراعية، فلنعمل غابة. ولذلك زرعوا غابة حرجية في الموقع اللي فيه المباني المدمرة، يعني المباني المدمرة هنا ذابت مع الزمن بفعل الأمطار وأصبحت تربة في هذه الغابة، والآن كل من يزور الفالوجة لا يجد فيها أي مكان مبني سوى بقايا مسجد أحمد الفالوجي الذي يأمه البدو ومن بعض القرى المجاورة في النقب لحلف الأيمان أو لتبرك بهذا
اليوم.
حتى هذا اليوم يقيمون النذور ويزورون هذا الضريح، واليهود حرصوا على ألا يمسوا هذا الضريح ربما خوفا، لا أدري، يعني بقي الضريح هو الضريح، خاصة أنهم سمعوا عن كرامات معينة بفعل عدم انفجار الصواريخ، لابد أنهم سمعوا عن ذلك.
طيب دكتور، تتذكر يعني انه كان هناك مثلا قرار بالمغادرة الاولى او الثانية؟ كان في يعني توجه؟
لم يكن هنالك قرار رسمي، بل بالعكس لو خير المسؤولون من الجيش المصري او الرئيس البلدية او اي انسان مسؤول في البلدة انه يخرجوا او لا يخرجوا طبعا سيفضلون عدم الخروج.
لا انا قصدي مش قرار من هم، لما الناس صارت تغادر هل كان في هناك توجه لدى رئيس البلدية، لدى اللجنة، لدى الوجهاء؟
نعم.
انه مثلا نخرج النساء، نخرج الاطفال، يخرجوا بعض العائلات.
كانت قرارات فردية يعني خاصة بالأسر نفسها.
نعم.
يعني احنا مثلا أسرتنا من الأسر التي قررت انه يهاجر جزء من الأسرة، وخاصة الأولاد، لأن الأولاد يخافون صغار السن، يخافون من الضرب وغيره، ويبقى الكبار، فبقوا الكبار، فهاجر الصغار وبقوا الكبار.
نعم.
فانقسمنا وتشتتنا، حتى عندما انه عملية الشتات كانت بالنسبة للفلوجة، اتجهوا ناس غربا في المراحل الأولى، عندما أغلقت الطريق، طريق الفلوجة المجدل، الفلوجة غزة، باحتلال اليهود لعراق السويدان ولبرير وكوكبة، عندئذ لم يعد مقدور أي أحد أن يتجه غربا بالسيارة ولا مشيا على الأقدام حتى، فما كان منهم إلى أن اتجه معظمهم فيما بعد في المرحلة التالية إلى المناطق الشرقية اللي هي قرى بيت جبريل ودوائمة والقبيبة وخرب الخليل ومدينة الخليل ودورة، هذه المناطق اتجهوا إلها، ولذلك معظم سكان الفالوجة اتجهوا نحو الخليل، وغالبيتهم كانوا المهاجرين يسكنوا في مدينة الخليل وفي مخيمات زي الفوار أو بعض الأماكن مثل دورة.
طيب دكتور، يعني شو كان رأي الجيش المصري عن مكان حدا يغادر القرية؟
طبعا كان لا يريد الجيش المصري المغادرة، وإن كان يعني يحس أو يشعر بأنه في أطفال وفي ممكن يكون في ضحايا من النساء وغيره، وهذا في غير صالح الجيش المصري أنهم يروا ضحايا من البشر تقع أمامهم، فمعنوياتهم صحيح معنوياتهم من في البداية تتراجع لما يروا أن الناس تهاجر وتتركهم، لكن معنوياتهم قد تنهار إذا رأوا مباني تدمر على أصحابها، وبالتالي كانوا لا يمسون أحد ولا يجبرون أحد على البقاء، والناس من أنفسهم اللي بقوا حوالي ثلث السكان تحت الحصار من أنفسهم.
عظيم دكتور. طيب دكتور، أنت خرجت قبل 24.
نعم.
تتذكر شو كنت تلبس بهذاك اليوم؟
كان لبسنا هو لبس يشبه اللبس المدرسي، قميص وبنطلون، لا أدري كان جاكيت نلبسه أو لا، أو يمكن جرزاي فوق القميص بهذا الشكل.
طيب تتذكر مين خرج معك بالضبط من أهلك؟
خرج معي والدتي.
نعم.
وإخواني اثنين
اللي هم
سعدي وسعود، وأخواتي
أسماءهم
رضا وحسنية. وخرج معنا ابن عمي أحمد، اسمه أحمد ابن عمي.
ابن عمك مين؟
ابن عمي محمد.
نعم.
اسمه أحمد. هذول خرجوا ولجأنا مؤقتا في يعني لكي نمكث أسبوع أو أسبوعين لعل المدفعية تتوقف أو الطيران يتوقف، ففوجئنا بعد أسبوع أو أسبوعين أن الأمور زادت سوءا وأنه الطرق انقطعت المتجهة نحو الغرب.
أنتوا لوين رحتوا؟ لأي بلد؟
للمجدل، لنعليا، قرية نعليا جنب الجورة والمجدل.
نعم.
كان هناك هاجروا قبلنا دار أختي، يعني زوج أختي وأختي وأولادهم.
نعم.
هاجروا قبلنا بأسبوع، كانوا مستأجرين بيت فنزلنا عندهم.
عظيم. مين بقي من عائلتك في القرية؟ والدك؟
بقي والدي ومرت أبوي لأنه كان متزوج اثنتين، وبعض الأخوات اللي مش متزوجات الكبار في السن شوي.
أخواتك الرسميات؟
نعم الرسمية.
تتذكر أسماءهم؟
أسماءهم رسمية وتمام.
نعم. طيب
مرت أبوي وأبوي وأخوات اثنتين هم اللي ظلوا.
هذه مرت أبوك الأولى ولا مرت أبوك الثانية؟
الثانية.
يعني هذول خواتك اللي
ظلوا، واحدة من أمي واحدة من الأم الثانية.
نعم.
نعم.
طيب لأين تظلوا موجودين في
ظلوا لعندما انقطعت الطرق الغربية، يعني بعد تقريبا ما بدأت الحرب أو الهجوم الكبير هذا بحوالي أسبوعين،
نهاية 11 يعني تقريبا،
لا يمكن في منتصف 11.
نعم.
هاجروا إلى الشرق فحملوا بعض الأمتعة معهم، هم وأعمامي وعائلاتهم، برضو أعمامي كلهم كانوا موجودين في البلد.
نعم.
فهاجروا هم وعائلاتهم إلى الشرق، هناك نزلوا في دور الخليل، في أول إشي في خرب الطرامة، ثم في دور الخليل، ثم انتقلوا إلى الخليل. هنا بعد إحنا ما اتجهنا غربا المجدل، هاجر الجيش المصري انسحب، فإحنا هاجرنا هجرة ثانية
مع الجيش المصري،
مع الجيش المصري إلى غزة، إلى غزة عن طريق الرمل، سواء في الرمل أو في
بابل. أنت كنت أكبر واحد في هذه المجموعة؟
لا، كان ابن عمي أحمد.
نعم.
وأخوي سعدي أكبر مني سنا، وأخوي سعود أقل سنا مني شوي، يعني كنا في حدود ما بين 10 سنين إلى 14 سنة. شايف؟
طب شو كنتوا مخدين معاكم من البلد؟
كنا مخدين أغطية خفيفة فقط، بعض مواد تموينية خفيفة. شايف؟ فاتجهنا إلى غزة، وهناك في غزة هدأت الأوضاع بعد إذن.
يعني بس نقلي وغزة أنت.
نعم. بعد غزة ما مكثنا فيها شوي.
كم يعني شوي تقريبا؟
أسبوعين. انتقلنا إلى دير البلح، وفي دير البلح هناك مكثنا شهر، ثم انتقلنا إلى بني السهيلة شرق مدينة خان يونس، ومكثنا فيها أيضا 3-4 شهور، وانتهى بنا المطاف إلى رفح. شايف؟ الآن وإحنا في دير البلح وصلتنا أخبار من والدي، طبعا هم اتجهوا شرقا، إنه في قوافل في الليل بتصير ما بين قطاع غزة وما بين الضفة الغربية، فبدنا ياكو تيجوا. أنا وحيد أمي، فأمي رفضت، قالت أنا ما بغامر بقوافل يأسروهم اليهود أو يقتلوهم، فإذا أولاد ذرتي يعني بروحهم أحرار، أنا ما بقدر أمنحهم، إذا بحبوا يبقوا على الرحب والسعة أنا خادمهم. قالوا بنروح، بنحب نروح عند أمنا، فهمت علي، وأبونا يطالبنا، وابن عمي نفس الطريقة، أهله طلبوه، فراحوا في قافلة ليلية يعني يرشد فيها واحد من سكان دورة اسمه فلان الباشا كذا الباشا، نائلة الباشا، فكان هو دليل القافلة، كان طبعا يتقاضى فلوس. فروح إخواني اثنين اللي من الأم الثانية، وأختهم اللي من أمهم، وابن عمي، وبقيت أنا وأختي من أمي ووالدتي.
حسنية ولا؟
حسنية.
نعم.
فانتقلنا إلى بني السهيلة عند أختي اللي من أمي المتزوجة، هي وزوجها وولادها، شايف، اللي هم كنا نزلنا عندهم في نعلية، ظلوا معنا هم برضو، شوف الإكسودس، الحركة والشتات يعني من مكان لمكان لمكان، هي رحلة عذاب لا شك. هو شو اللي خلانا نروح على رفح؟ إنه اليهود هاجموا عبسان وخزاعة واتجهوا لبني السهيلة، فشفنا قوات مصرية كانت في شرق بني السهيلة وعبسان من سحبة، زي اللي انسحبوا من المجدل مثلا من سحبة، فقلنا خلاص هاي اليهود وراهم مدام من سحبة، فخرجنا من بني السهيلة واتجهنا إلى رفح، وأقمنا في رفح، وبقينا في رفح حتى الصف الثالث الإعدادي، يعني درست الصف السادس والسابع والأول إعدادي والثاني إعدادي 3-4 سنين في رفح. بعدها
في رفح القرية يعني ولا؟
رفح المدينة.
نعم المدينة.
بعدها انتقلنا إلى غزة حتى انتقل إلى التعليم الثانوي في غزة، وبقيت في غزة أكمل دراستي الثانوية، اتجهت إلى مصر دراستي الجامعية، أخذت بكالوريوس ثم ماجستير، وتعاقدت مع الجامعة الأردنية، وعدنا لينضم الشمل، فكان والدي عارف أنه أنا يعني بدي أجي للأردن مشان أنضم للجامعة الأردنية، فاتصل بالصليب الأحمر وأمن طيران لوالدتي ولأختي راحوا بطائرة الأمم المتحدة، وأنا رحت لوحدي، كنت متزوج واتجهت إلى مصر وبالطيران إلى الأردن، ومكتنا في عمان، أهلي في الخليل وأنا في عمان.
أي عام هذا دكتور؟
جيت للأردن في عام 65، يعني بعد تعليم وتدريس ودراسة مدة طويلة في مصر وقطاع غزة، يعني كان أساسي التعليمي قطاع غزة ومصر. أخذت الماجستير برتبة امتياز، كانت الفرصة مهيئة لي أروح للكويت، عرضت علي وظيفة في الكويت بالماجستير، فأنا فضلت الجامعة الأردنية. كان دكتور ناصر الدين الأسد عميد الجامعة، فطلب أنه أنا أجي عندهم بالجامعة في أمس الحاجة لأعضاء تدريس، فرحت عندهم تعينت برتبة محاضر، مكثت سنتين من 65 إلى 67 محاضر، ثم ذهبت في بعثة من خلال الجامعة الأردنية إلى بريطانيا المملكة المتحدة، أخذت الدكتوراه 69، عدت إلى الجامعة الأردنية، فأحمل دكتوراه في الجامعة الأردنية من 69 حتى الوقت الحاضر. فكنت أول أردني يحمل جنسية أردنية بدرجة دكتوراه في الجغرافيا في هذا التخصص. طبعا في تخصصات أخرى، لكن هذا التخصص لم يكن أي أردني يحمل هذا التخصص قبلي. هذه ميزة من المزايا اللي أنا استمتعت فيها، إنه كنت يعني منفرد ووحيد، ودائما الأولوية لمن سبق كما تعرف. ولذلك الحمد لله يعني أتيحت لي فرص أنه أنا أنتقل من وظيفة إلى أخرى، يعني كنت باستمرار ما في موقع أبقى فيه، لا باستمرار إلى الأعلى إلى الأعلى، أحصل على رتب أعلى، على مواقع وظيفية أعلى. يعني كنت رئيس قسم لمدة 15 عام، نائب عميد لمدة 4 أعوام، عميد لمدة عامين، عميد كلية في الجامعة الأردنية. فكل هذا شايف يعني أعطاني خبرة طويلة بالإضافة للعمل التدريسي. ثم ذهبت في سنة تفرغ علمي إلى السعودية، وهناك ما شاء الله تمسكوا بي كثيرا وطلبوا مني أن أمكث طويلا عندهم، فأنا اعتذرت، قلت أنا بتعاون معكم من على بعد ولكن لا أبقى في السعودية سوى سنة للتفرغ العلمي. كنت رايح أعمل بحوث علمية وأدرس في جامعة سعودية، فكان هناك عملت معارف كثيرة، هذه فتحت المجال أمامي لأنهم يعرفوني في الخليج وفي المملكة السعودية في المناطق هاي كلها، فأصبحت معروف لديهم الحمد لله. هذه يعني قصة. أما بالنسبة إلى أهلي اللي في الخليل، وسأكمل لك، يعني هاجروا الهجرة الثانية النزوح بعد عام 67، اضطروا إلى النزوح من الخليل إلى عمان، والتم الشمل في عمان، والدي بزوجتيه الاثنتين بإخواني باستثناء أخ واحد لا يزال في الخليل حتى الآن، لا يزال هناك
المدينة.
في المدينة هناك بنى بيت وما شاء الله عنده أولاده متعلمين وكل شيء ومستقر، وبيجينا زيارات شايف. فالحمد لله، فهذا يعني إنه شوف، في بالنسبة لأهل الفالوجي رحلة الشتات كانت رحلة غربية وأخرى شرقية، نحو الغرب ونحو الشرق، هذا في 48،
يعني شتات وتفرق.
وتفرق ثم بعد إذن في 67 نزوح مرة أخرى. فأنا نزحت بطريقة سلمية في 65، جيت من قطاع غزة إلى الأردن لأعمل في الجامعة الأردنية، هذا نزوح سلمي وليس قسري، لكن النزوح القسري كان في 67 كما تعلم، بعد حرب 67 في عقابها مباشرة نزحت أعداد كبيرة إلى عمان، فالتم الشمل. لاحظ كيف أن الأسر الفلسطينية أحيانا وكثير من الأسر تعرضت إلى الشتات، وهذا مؤلم في حد ذاته، لكن بحمد الله يعني الإنسان بالصبر والتعليم استطاع أن يشق طريقه نحو الحياة الأفضل.
طيب دكتور، والدك لما طلع من الفلوجة أخذ معه إشي؟ حلال، أغنام، أبقار؟
لا،
مال؟
لا، لم يأخذ شيء، هذه كلها الجيش المصري أخذها وذبحت، والحبوب كله أخذ من الجيش المصري، ولكن زي ما قلت لك أنه تم تعويض والدي بهذه الأشياء اللي أخذت.
طب لما طلعتوا دكتور كان كيف الطقس؟
احنا طلعنا في الخريف، يعني كان الطقس معتدل بارد، معتدل
بس في اتجاه البحر بصير
هناك البحر دفئ، في دفئ
نعم،
بس انما اللي يجوا على الجهة الشرقية ذاك الامرين. مثلا في رحلة العذاب خليني اقول لك، في عام 49 ونحن في الشتات، سواء كان اللي يجوا على المنطقة الشرقية او على قطاع غزة، كان السنة يسموها سنة الثلج، تساقط الثلوج غزيرة جدا كميات كبيرة، حتى المناطق الساحلية اللي معروف بجهاز ثلج إجا ثلوج فيها، شايف؟ والمناطق الشرقية كانت باردة جدا وثلوج. هذه كانت من الأشياء المؤلمة اللي يعني عانى الناس منها الكثير. هاي نقطة. النقطة الثانية، عانى الناس من الأوساخ، يعني لم يعني يجدوا من الماء استهلاك كميات تساعدهم على النظافة. كانوا عايشين في مخيمات أو في براكيات أو في بوايك في منطقة دورة الخليل، بحيث أنه كانت يعني الأوضاع صعبة جدا من ناحية الصحة، قلة الماء، انتشار ربما بعض الأمراض، البرد الشديد، تنساش أيضا الفقر. يعني مثلا مالك يمتلك 5,000 درهم فأكثر،
أغنى منك اليوم،
وترك هذه الأملاك وهذه العقارات وترك الجاه وترك المال، ولكن جاء إلى الخليل ودورة مهاجرا، ولولا أن له أصدقاء مدوا يد العون له بأنه قدموا له الخدمة والمساعدة والتسهيلات، بحكم أنه هناك معرفة وعلاقات من قبل 48 كانوا يأتوا إلى البلد على الفالوجة، فالمعرفة ليست معرفة سطحية، مع كبار العائلات يعني كان بتعامل. ثم إنه تم اختياره في المجلس الوطني الأول اللي أنشئ بوسط منظمة التحرير في عام 1964، أنشئ ما يعرف بالمجلس الوطني الفلسطيني أيام الشقيري. تم اختيار أناس من قطاع غزة وأناس من الضفة الغربية، بحيث أنه يكون في نوع من التوازن، يعني ناس يمثلوا بلدان مختلفة من المتعلمين، من أصحاب الجاه، من الوطنيين إلى آخره، من أصحاب الفصائل، لأنه في عام 64 كانت بداية الثورة الفلسطينية اللي هي فتح. أنا لسه ما كنت جاي من قطاع غزة، كنت في قطاع غزة، شايف؟ ففوجئنا أنه والدي تم اختياره هنا من قبل الحكومة ومنظمة التحرير أن يكون عضو في المجلس الوطني، فاتجهوا للاجتماع في مصر وقطاع غزة، فسافر إلى مصر وقابلوا جمال عبد الناصر وقابلوا المسؤولين في الحكومة المصرية، لأنه بدهم دعم من الحكومة المصرية على أساس مجلس وطني جديد وإله تطلعات بأنه العودة، وخاصة الشقيري يعني كان مهتم كثيراً بقطاع غزة والإدارة المصرية أنه تكون منطلق للتحرير، فهمت علي؟ وجاءوا إلى غزة اللي هم أعضاء المسؤولين، وكان منهم، وكان لي عم أيضا في المجلس الوطني الفلسطيني من آل عبد العزيز أيضا جاء معه في قطاع غزة، وهناك شاءت الظروف أن نلتقي بعد غياب طويل، وبعدها هو عاد طبعا إلى الأردن وأنا عدت معه. يعني كان هناك تخطيط انه انا اكمل دراستي ثم نعود الى الاردن، على اعتبار انه هناك في مجال انه اقاربنا معظمهم موجودين في الضفة الشرقية، يعني في يمكن 1 على 20 او 1 على 10 العشر في قطاع غزة من اقاربنا، و90% تجد في الضفة الشرقية، كانوا بتركزوا في الخليل.
نعم.
وفي في عمان ايضا
في الغربية والشرقية.
نعم.
طيب دكتور، انتو 3 اقسام، قسم راح لغزة وقسم راح للخليل والشرق وقسم بقي في القرية.
بالضبط.
القسم اللي بقي في القرية غادر فورا مغادرة المصريين.
بالضبط.
ولا
لأنه لا، اليهود لم يتركوا لهم المجال للبقاء، يعني في غضون 24 ساعة كانوا مهجرين بالقوة، قوة السلاح والضرب والتخويف.
نعم. طب دكتور انتو والدتك وحضرتك لقيتوا جوز اختك مثلا؟
نعم.
ويمكن احتضنكم ولا كان وضعه زي وضعكم مثلا؟
هو احتضننا لكن كان لدينا فلوس استطعنا ان ننفق على انفسنا، يعني لا ينفق علينا. نعم. انما هو من اجل الونس فقط الونس.
طيب دكتور انت بعد يعني اخر شيء استقر فيك بين السيلة وانتم رفع، مين كان يصرف عليك في هذاك الوقت انت لسه طفل وتدرس؟
هنا طبعا كنا احنا عايشين،
والدك كان ظروفه صعبة ايضا،
هنا كنا عايشين على الإغاثة من وكالات الأمم المتحدة.
الكوكرز بالأول ولا وكالة الغوث؟
لا الكوكرز في الأول. نعم. ثم وكالة الغوث. فكنا نستعين بما يأتينا، هذه نقطة. النقطة الثانية كان والدي يرسل لنا بعض الفلوس محدودة لا شك. ثم درست المرحلة الثانوية ووصلت إلى الثاني ثانوي مصري، إلى الثاني ثانوي يعني بعده بيجي التوجيهي، أول ثانوي ثاني ثانوي ثم التوجيهي. الثاني ثانوي كنت من المبدعين، فجاءوا تعاقدوا معنا وكالة الغوث على مقاعد الدراسة في الثاني ثانوي لنكون مدرسين في مدارس وكالة الغوث، فتعاقدوا معي وأنا منهي الثاني ثانوي، يعني كنت ماخذ من الأوائل على قطاع غزة. فصرت معلم، اشتغلت معلم سنة كاملة وفي نفس الوقت أدرس للتوجيه مسائي بالفلوس في مدرسة خاصة، في مدرسة الإمام الشافعي، كانت تدرس مسائي للأشخاص الذين يضطرون إلى ترك المدارس الصباحة، ودرست هناك. حصلت على التوجيه، لما حصلت على توجيهي قلت بدي أكمل دراستي الجامعية، فهمت علي؟ فأكملت دراستي الجامعية، فقدمت طلب بالفعل من خلال إدارة قطاع غزة التعليمية إلى الجامعات المصرية، قبلت في الحقوق، قدمت استقالتي لوكالة الغوث. في الحقوق بدي أنا معونة حتى تساعدني على التعليم الجامعي وإن كان مجاني، لاحظ. فأنا يعني بتسهيلات من الله سبحانه وتعالى استطعت أنه أجد من الجامعة العربية عون لي، أنه كان في منزل للطلبة تابع للجامعة الدول العربية يؤوي الطلبة الجامعيين من بلاد عربية مختلفة بما فيهم الفلسطينيين والأردنيين حتى، كنت علي؟ أنا كنت أحمل الجنسية الفلسطينية في ذلك الوقت. وبعدين أمننا السكن، صار السكن مجاني، ظل هنا المنحة. فقدمت طلب لمنحة، كان في فرع للأنروا في القاهرة من أجل منح الطلبة، فقدمت طلب، فقيل لي أنه لا نستطيع أن نعطي طلبة الحقوق لأنه إحنا ما بنعطي إلا للطلبة اللي بيكونوا في الأخير خرجوا معلمين للتدريس في مدارسنا، فهمت علي؟ فاضطررت إلى الانتقال من كلية الحقوق بعد شهر من الدراسة إلى كلية الآداب حتى أحصل على المنحة، فحصلت عليها بفعل معدلي. منحة الوكالة كانت 12 جنيه مصري، هذا الكلام في الخمسينيات يعني بعد النكبة بسنوات محدودة، ففي 54-55 تقريبا حصلت على منحة. المنحة هذه شوف، سكن مجاني، كنت أنفق من 12 جنيه على نفسي وعلى أسرتي اللي في غزة، أمي وأختي، فهمت علي؟ واستطعت بالفعل أنه أمشي الأمور وأوفق بين يعني المنحة وبين الحياة المعيشية. اللي حصل أنه حصلت على منحة أخرى في نص المرحلة الدراسية من المؤتمر الإسلامي، كانت 5 جنيهات مصرية، فكان المجموع 12 و5 17. الأنروا زادتهم إلى 3 في منتصف الرحلة الجامعية تعتي، فصاروا 15 و5 20 جنيه مصري. العشرين جنيه مصري كان يعادلوا 1500 دينار أردني في الوقت الحاضر، لأسعار متهاودة جدا جدا، حياة أسعار متهاودة، يعني كنت تشتري أو تأكل أو تعمل أي شيء بمصروف محدود بفلوس محدودة، شايف؟ استطعت بالفعل أنه أوفر لأنفق على عائلتي في قطاع غزة. وبعد التخرج عدت إلى قطاع غزة لأدرس في مدارس الوكالة، وكالة الغوث، مكثت فيها، وفي نفس الوقت أتبعت دراستي أو تابعت دراستي للماجستير، فحصلت على الماجستير برتبة الشرف الأولى، امتياز بالشرف الأولى في جامعة القاهرة. فهنا لما حصلت على هذه الشهادة كانت شهادة نادرة، فالكويتيين طلبوني للتدريس في مدارس الكويت، والجامعة الأردنية طلبتني للتدريس في الجامعة الأردنية، كانت لسه فاتحة جديد في أمس الحاجة لأساتذة، فأنا فضلت الجامعة الأردنية. في هذه الحالة نسقنا على أساس أن والدتي وأختي يروحوا من خلال الصليب الأحمر عن طريق طائرة الأمم المتحدة لبيروت، ومن بيروت إلى الخليل للالتحاق بأهلي أو الأسرة، وأنا وزوجتي جينا بالطائرة على حساب الجامعة الأردنية، وكان عندي بنت الآن طبيبة في مركز طبي في شرق عمان، هذه البنت طبيبة الآن
الحمد لله.
ولكن زوجتي الأولى توفيت إلى رحمة الله، اللي هي أم هذه الطبيبة، وأم محمد اللي هو ابني الأكبر اللي الآن يحمل دكتوراه اقتصاد ويعمل في وزارة الصناعة والتجارة، هذول من أمهم توفيت هنا في الأردن بعد ما جينا سنة تقريبا، توفيت نتيجة مرض في الصدر في القلب،
الله يرحمها دكتور.
كانت موظفة معلمة في وكالة الغوث وتوفيت أمهم، ربناهم وعلمناهم الحمد لله طبيبة وشخص يحمل دكتوراه اقتصاد
الحمد لله.
الآن إجاني فرصة أنه أروح بعثة إلى بريطانيا، فرحت في 67 بعثة من قبل الجامعة الأردنية، فأكملت دراستي الدكتوراه في 69، عدت والتحقت بالجامعة الأردنية. الجامعة الأردنية بعد التحاقي تزوجت، شايف، وأنجبت أولادي الحاليين اللي موجودين، إخوة محمد ومنال.
الله يوفقهم يا دكتور.
الحمد لله. الله.
طيب دكتور، لما أنتوا رحتوا لرفح، شو الأشياء اللي أنتوا، شو الأشياء اللي الكويكرز أو وكالة الغوث قدموا لكم؟
والله كانوا يقدموا مواد تموينية تتمثل في الطحين،
نعم،
وفي الخضار، كان مثلا بازيلا، شغلات زي هيك، معلبات، أمور زي هذه فقط، أشياء
أغطية
أو أغطية مثلا،
مكج ملابس،
أحرمة، حرمات،
نعم،
مثلا ممكن خيام، شايف، وهكذا. يعني
سكنت في مخيم دكتور؟
سكنت في مخيم رفح مدة محدودة.
كم يعني هذه المدة؟
يمكن سنة ونص.
كيف كانت أحوال المخيم يا دكتور؟ ومن إيش مبني ومن إيش؟
كانت خيام،
نعم،
في منطقة سهلية، وكان في يعني تعاون كبير بين الأهالي، خاصة كنا إحنا من الفالوجة، يعني في منطقة واحدة، يبدو كانوا موزعين الخيام بحيث كل أهالي البلد تكون بجنب بعض،
نعم،
فكانت حياة حلوة.
كانوا فالوجة يعني؟
كان في الفالوجة من عائلات مختلفة.
طيب دكتور، يعني خلال هذا وجودك في المخيم كيف كنت تحصل على مثلا موضوع المياه؟
كانت المياه متوفرة، الناس يعني عددها محدود، والمياه كانت من الآبار في المنطقة في رفح، ونحن في رفح كان هنالك هجوم إسرائيلي لاحق لما يعرف بحرب التحرير عند اليهود، هما حرروا زي ما بقولوا، حرروا اللي حرروه وتوسعوا حتى أخذوا 79% من فلسطين مثل ما قلت، ما اكتفوا بهذا، هما حبوا يأخذوا قطاع غزة. قطاع غزة جزء من الجيش المصري اللي انسحب، مكث في القطاع، ومعظم الجيش المصري أخلى القطاع إلى مصر. شو عملوا اليهود؟ هذا الكلام في سنة 50، والإدارة مصرية وحكم عسكري مصري في قطاع غزة، اللي عملوه اليهود قالوا إنه إحنا هجوم مباشر للقطاع يمكن صعب، لأنه في جيش مصري مدافع عن حدود القطاع أو خطوط الهدنة هاي، فقالوا لا، نعمل إحنا عملية هجوم عبارة عن التفاف للوصول إلى القطاع من الجنوب باحتلال أجزاء من سيناء، فتحركوا من النقب اللي كانوا محتلينه إلى سيناء، احتلوا جزء منها بعد ما قاوم الجيش المصري وصدهم الجيش المصري، لكن كانوا متقدمين بشكل مخيف حتى يعودوا يعملوا يوتيرن يدخلوا القطاع من الأرض المصرية من عند معبر رفح. الطيران يضرب على القطاع، الأسطول الإسرائيلي يضرب من البحر، فكان القطاع تعرض إلى ضغط هائل سنة ما كنا في رفح. طبعا معظمه كان مركز على الجيش المصري حتى يجبر الجيش المصري على الرحيل ودخول اليهود إلى قطاع غزة وضموا إلى الأرض المحررة كما يدعون. فاللي حصل إنه الجيش البريطاني اللي على قناة السويس ما أعجبوا هذا الوضع، إنه يبدو إنه صار ضغوط عليه من قبل النظام الملكي المصري أيام فاروق، إنه يا أخي القطاع بتعرض إلى ضغط هائل وإلى احتلال من قبل اليهود، وإنتوا على القناة وإنتوا موجودين إيش بتعملوا؟ يعني إذا ما بدكوا تدعمونا وتساعدوا الجيش المصري اللي في سيناء معناته إنتوا ما في خير فيكم. فيبدو إنهم زودوا الجيش المصري بأسلحة منها قاذفات اللهب، فاستطاعت أن تصد الهجوم اليهودي بدباباته إلى النقب مرة ثانية، ولم يستطع اليهود أن يحتلوا القطاع رغم ضربه بالجو والبحر. فبقي القطاع تحت الإدارة المصرية لعام 56. في عام 56 احتلوا اليهود قطاع غزة وسيناء كما تعلم حرب السويس. بعد إذن عادت الإدارة المصرية إلى قطاع غزة بعد ما إنه انتهى الاحتلال من سيناء وسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، عادت الإدارة. فبقيت من 57، عادت في 57، من 57 حتى 67، 10 سنين الإدارة المصرية.
ب56 وين كنت دكتور؟
كنت في القاهرة، ولدت وأختي في غزة ب56.
كيف كان شعورك يعني؟
يعني شهدوا الاحتلال.
نعم.
كان شعوري إنه قلق عليهم، لكن الحمد لله يعني اليهود عندما دخلوا القطاع الأمور يعني هديت، بس كان في مقاومة. يعني ما دخلوا القطاع في 56 بسهولة.
نعم.
على ما أذكر معركة خان يونس كانت معركة
مجزرة.
دخل اليهود خان يونس، كان المدافعين عن المدينة في أوائل المدينة وفي المباني العلوية، وكانوا يقذفوا كل دبابة بقنبلة تنفجر في جنودها، فأوقعوا خسائر هائلة في اليهود. شو عملوا اليهود؟
نعم.
بعد ما احتلوا المدينة صاروا يدخلوا البيوت ويقضوا على كل من فيها. مجزرة لخان يونس، مجزرة خان يونس في 56.
نعم.
يعني كانوا يذبحوا الابن على ركبة أمه، وهذه فعلا تدل على خلق سيء، وعلى انه اليهودي يشعر بانه هذا عدو لا يمكن انه يدخل الجنة الا اذا عمل فيه شيء. وبالتالي يعني هم في النهاية احتلوا المدينة، بس شو اوقعوا خسائر؟ هم خسروا في الاول واوقعوا خسائر في المواطنين ثانيا. ولذلك خان يونس اثبتت بطولة، وحاول اليهود على فكرة بعد ما هديت الأوضاع بعد النكبة 48 حاولوا أن يهاجموا قطاع غزة على أساس أنهم يحتلوه، ولكن غير الهجوم الأولاني صار فيه غارات مرات على قطاع غزة، على خان يونس، على المحطة في مدينة غزة، ومرات على المواقع المصرية اللي على طول الحدود بين سيناء وبين النقب. هذه الغارات كان اليهود يمارسوا فيها نوع من الضغط على المصريين من أجل يجبروهم على عقد صلح مع اليهود. ولذلك كتب عميد الإمام في كتاب له قرأته، هذا عميد الإمام صحفي من يافا، كتب كتاب بعنوان الصلح مع إسرائيل، وكان قد سرد كثير من الأحداث التعلق بضغط اليهود. اليهود كانوا مش بس يضغطوا على المصريين، الجبهة المصرية، على الجبهة الأردنية، ولذلك الأردنيين أقاموا ما يعرف بالحرس الوطني على طول خطوط الهدنة لمساعدة الجيش الأردني في الدفاع عن الضفة الغربية. فكان يمارس ضغوط على الجبهة الأردنية والجبهة المصرية من أجل إجبارهم على عقد صلح. ولكن العرب كانوا في ذاك الوقت أكثر شجاعة وأكثر قدرة على الصبر، لأنه ما كان اليأس داب في نفوسهم، يعني كانوا يعني ينتظرون يوم العودة بفارغ الصبر. شايف الأوضاع كانت في ذلك الوقت، يعني اللي كان يجيب طارئ أو سيرة الصلح كانوا يقولوا هذا مجنون أو هي جريمة في ذلك الوقت. كانوا يدافعوا، فدافعوا الجيش المصري عن قطاع غزة، ودافعوا أيضا عن أرضهم في سيناء، واستطاعوا أنهم يمنعوا اليهود من تحقيق أهدافهم. ظل هذا حلم يراود اليهود في احتلال سيناء. فأجوا في 56 انتهزوا فرصة تعميم شركة قناة السويس من قبل عبد الناصر، وتواطؤ بريطانيا وفرنسا معهم، فعملوا عدوان ثلاثي من أجل تحقيق مآرب معينة لهم. المآرب هو أنه إسرائيل بهمها سيناء وخليج العقبة، حتى الملاحة تظل رايحة جاية لميناء إيلات. الإنجليز ناقمين على مصر لأنه لسه ما لحقش آخر جندي بريطاني يخرج من قناة السويس حتى عبد الناصر أمام الشركة، فحبوا يرجعوا لاحتلال قناة السويس. الفرنسيين ناقمين على مصر لأنها كانت تزوج جبهة التحرير الوطن الجزائري بالأموال والسلاح، لأنه كانت ثورة الجزائري في أوجها، كانت توقع خسائر كبيرة في فرنسا. فمصالح الثلاث أطراف تضافرت في أنهم شنوا حرب عدوانية. أنا كنت أيامها في القاهرة، وعبد الناصر في القاهرة اتجه يوم العدوان للأزهر الشريف، صعد المنبر، ولما اجى الانذار من بريطانيا وفرنسا ان لازم تبعدوا عن قناة السويس 10 كيلومتر الطرفين اللي هو الاسرائيليين والمصريين من اجل اعادة احتلالها، فقال سنقاوم ونقاوم وسوف لا نترك مجال لهم للاحتلال. وبالفعل صارت معارك في بورسعيد وفي منطقة القناة، واستطاع الجيش المصري والشعب المصري انه يقاوم مقاومة جبارة في حرب 56، مثل ما قاوموا في حرب 67 في مدينة السويس. صارت حرب مدن في مدينة السويس عندما شارون شق طريقه غرب القناة واتجه الاحتلال، بده يحتل الإسماعيلية والسويس. الإسماعيلية انحرف عنها في مقاومة فاتجه للسويس. في السويس لولا المقاومة الشعبية لسقطت السويس، مدينة كبيرة على رأس خليج السويس. فكان الحقيقة انه حروب مستمرة، وكانت تضحيات، وكانت تضحيات ما بين فترة وأخرى. بالنسبة يعني للسبعة وستين، هو مشكلة إسرائيل أنه كان عبد الناصر مانع الملاحة أنه تمر عبر خليج العقبة، كان محتل جزر على مدخل خليج العقبة وهي الجزر السعودية، لكن الجيش المصري كان محتلها وبدها السفن تمر من مياه إقليمية مصرية، وحسب القانون الدولي لا يجوز لدولة معادية أنها تمر في مياه إقليمية لدولة معادية لها، فمنع الملاحة. فكيف إسرائيل بدها تعمل؟ بدها تجبر مصر وعبد الناصر أن يسمح بالملاحة بالقوة أن تمر من مياههم الإقليمية، لأنه بنت ميناء إيلات وظل ميناء إيلات معطل من 52 السنة اللي تم تشييد الميناء فيها لغاية 56 عندما شنوا حرب عدوانية. وكان هدفهم أنه يحتلوا سيناء مشان يشرفوا عشرم الشيخ ويسمحوا للملاحة أنها تمر، وحققوا هدفهم. وعاد ميناء إيلات يتحرك بعد ما أنشئ 4 سنين وهو متجمد، ما في سفينة تجي. فذكريات يعني لحروب معينة بين العرب واليهود.
طيب دكتور، بدنا نحكي في قضيتين. القضية الأولى المخيم، مخيم رفح، نستكمل شوية عنه. مثلا الحمامات، المراحيض، الخدمات الأخرى كيف كانت؟
يعني نعم، كانت وكالة الغوث الأنروا تقدم خدماتها من ناحية تموين تغذية، والناحية الصحية كان في عيادات، والمدارس التعليم كان في مدارس للتعليم، رغم أنه أنا كنت في مدرسة حكومية في رفح وبعدين انتقلت إلى غزة. لما انتقلنا إلى غزة
ما درست في الوكالة دكتور؟
لا ما درست في الوكالة. نعم. أما درست في الوكالة.
نعم.
وكان في حمامات بالفعل، مراحيض للنساء ومراحيض للرجال،
جماعية يعني مش
منظمة، يعني للنساء. نعم. لوحدها وللرجال لوحدها، وكان في شوارع منظمة، وكان نظيف المخيم لأنه هو على منطقة رملية تقريبا تربتها، والرمل بعطي نوع من النظافة للمخيم. كانت خيم وليست مباني. ثم فيما بعد، بعد أنا ما تركت رفح بسنوات طويلة، تحولت الخيام إلى بيوت.
طيب كان في مواصلات من المخيم لرفح؟
نعم في
مواصلات. مثلاً.
وكان المخيم بجانب مدينة رفح مباشرة ملاصق لها، شايف؟ فمدينة رفح في مواصلات ميسرة ما بينها وبين غزة وخان يونس، كان طريق معبد طريق دولي اللي هو بربط بين غزة ومصر مرورا برفح، شايف؟ فكانت يعني الحياة طيبة في رفح، يعني لم نكن نشعر بضيق أو فقر مدقع، كانت يعني مستورة الأمور إن شاء الله.
طب دكتور، وانت على مقاعد الدراسة يعني كان لك دور في يعني العمل الوطني وفي العمل الحزبي؟
أنا الحقيقة وأنا على مقاعد الدراسة لا، لأنه لسه كنت طالب طفل
فقير
الحال. إنما بعد ما خرجت من الجامعة تخرجت يعني
بكالوريوس
واشتغلت في وكالة الغوث، اتصلوا معي من القوميين العرب، كانت فترة عبد الناصر فترة ازدهرت فيها الحركة القومية، حركة القوميين العرب ازدهار شديد، لأنه كان هو يعني يدعمهم وكان مساند إلهم اللي هو هاني الهندي وجماعته
أحمد الخطيب،
كلهم يعني كان في نشاط في قطاع غزة وفي الضفة وفي أماكن أخرى، عرضوا علي أنه أنتسب إلهم، فأنا اعتذرت. الإخوان المسلمين أيضا عرضوا علي أنتسب إلهم في قطاع غزة فاعتذرت. لما خلصت دكتوراه ورجعت من بريطانيا هنا في الأردن وأنا في الجامعة الأردنية، أول ما وصلت ودوا لي الإخوان المسلمين وفد يعرضوا علي أن أنتمي إليهم، فاعتذرت أيضا، اعتذرت، قلت أنا أود أن أكون مستقلا وأقوم بواجبي الوطني بصورة استقلالية. وأهم شيء أنا عملته من الناحية الوطنية هو عملي في الموسوعة الفلسطينية، هذا أهم شيء، لأنه استطعت من خلال القلم أنه أقدم مادة علمية لا تزال وستظل هي مرجع للدارسين عن أشياء كثيرة عن فلسطين. يعني قدمت شيء علمي يتعلق بباب الأرض، وباب الأرض بيختلف فعلا في المادة العلمية عن باب القضية أو باب الشعب أو باب الحضارة. باب الأرض يعني تعني السكان والعمران، الأرض وما عليها، فهي لا تقل في أهميتها عن القضية من ناحية سياسية. فأنت عندما، ولعل كتاباتي الكثيرة في الموسوعة وهي موجودة الآن تعطي للقارئ فكرة عن كثير من الأمور التي استمعت لي عنها في هذا الكلام، يعني بعضها لا شك، بعضها كتبت الكثير عن عن أمور تتعلق بمشكلات المياه، بحرب المياه، بمعارك اللي صارت من زاوية جغرافية.
نعم.
أيضا كتبت عن المستعمرات، كتبت عن القرى المندثرة، كتبت عن المدن اللي بتزيد عدد السكان عن 5000 نسمة، كتبت عن المواقع الجغرافية من أنهار وأودية وعيون ماء وآبار وأرض طبوغرافية وغيرها من الأمور. فأنا ملم بالشؤون الفلسطينية إلمام كبير. هذه جعلت منظمة التحرير تتصل معي في أنه نعمل أطلس وطني لفلسطين كرئيس للجنة، فشكلت منظمة التحرير لجنة لإعداد أطلس وطني لفلسطين، وبدأنا بالفعل. شكلت اللجنة مني كجغرافي، من واحد أستاذ تاريخ برضو جامعي.
مين هو دكتور؟
أستاذ تاريخ كان في جامعة اليرموك أشقر، هو ساوت عن اسمه بعدين بتذكر، وكان معنا جغرافي آخر متخصص في الخرائط، لأن احنا بهمنا أطلس، فبدنا واحد فني خرائط، وأنا جغرافي أكاديمي، اثنين جغرافيين واحد تبع تاريخ. فكنا بالفعل نجتمع لدراسة كيف يمكن أن نضع أطلس لفلسطين. أول إشي المادة العلمية والمراجع اللي تلزمنا لهذه المادة، ثم تحويل هذه المادة العلمية إلى خرائط من إطار نظري إلى إطار عملي، فهمت علي؟ واستغرقت العملية يمكن سنتين، وأعددنا الأطلس، وكان مسؤول عن الأطلس عبد الله الحوراني في منظمة التحرير، لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. الآن هو بقطاع غزة عبد الله الحوراني
نعم.
بعثي، فكان مسؤول. أنهينا الأطلس وزج به إلى سوريا لطباعته. بعد إذن فجأة ومباشرة وإذا بأوسلو الحل السلمي قد جاء، فجمد الأطلس ولم تعد المنظمة قادرة على أن تتصل معنا أو نحيي الأطلس بعد ما اجتهدنا وكدينا، وهو الآن في أرشيف المنظمة يعني موجود، في أي وقت ممكن
ينطبع.
إنه ينطبع، بس بده تعديل عاد بعد التطورات. لكن اللي هو السلام وما السلام والدولة الفلسطينية، يعني كنا مركزين على الضفة والقطاع على أساس إنه من الدولة المنتظرة، شايف؟ فصحيح هذا إسهام أيضا لا يقل في قيمته عن الموسوعة الفلسطينية.
مين يشتغل معك في الموسوعة الفلسطينية دكتور؟
الموسوعة الفلسطينية كان ناصر الدين الأسد عضو مجلس إدارة، عضو وأنيس صايغ عضو مجلس إدارة، هذا مجلس الإدارة. أما هيئة التحرير كان يرأس الهيئة المرعشلي، كان مدير التربية في منظمة التحرير في دمشق، كان من صفد أحمد المرعشلي اسمه، وهذا رئيس التحرير، رئيس مجلس الإدارة يا رب. رئيس التحرير كان الله يرحمه وكيل وزارة الثقافة وهو سوري، وزير وكالة الثقافة سوري، وكان موسوعة، عقليته موسوعة موسوعة موسوعة. أذكر اسمه، هو توفي إلى رحمة الله، أحمد المرعشلي توفى وهو توفى، وبعدين بأذكر اسمه. وبعدين أعضاء التحرير، أنا مسؤول عن باب الأرض في هيئة التحرير، هيثم كيلاني مسؤول عن باب القضية، كان سفير في وزارة الخارجية السورية، شايف؟ عن باب القضية. باب الشعب والحضارة كان مسؤول عنه شخص أظن سوري وآخر لبناني. المهم احنا حوالي 4-5، فكنا نلتقي كل أسبوعين مرة في فرع دمشق اللي هو المنظمة، فرع المنظمة للدائرة التربوية في دمشق.
بأي سنة دكتور هذا الكلام؟
شوف أنا اشتغلت مع الموسوعة من عام 78 إلى عام 81، هذا القسم الأول. من 78 للـ79، 78-79 تشكلت لجنة لوضع المواد اللي بدها يستكتب الباحثين عنها في الموسوعة. اخترنا المواد، كان من اللي وقع عليهم الاختيار أنا وواحد اسمه هيثم فارس أظن من جامعة أمريكية ببيروت، وأسعد عبد الرحمن، فحطينا مواد الموسوعة. أسعد علوم سياسية اختصاصي، حطينا مواد الموسوعة في 79. بدأ العمل باستكتاب الباحثين 79 للـ81. في 82 انتهى العمل من القسم الأول. أنا كنت بحرر الجزء اللي بتعلق بباب الأرض في القسم الأول. فيعني لما أنا أجي أحسب الأشياء اللي حررتها لآخرين كتبوها واللي أنا كتبته وحررته أيضا بنفسي، أجد أنه من الست مجلدات كان مجلد دوري أنه يكون إسهامي بمجلد ضخم لا يقل عن 2000 صفحة. شايف؟ هذا جزء جبار جبار. ولذلك كنت أنا بالنسبة إلهم كنت يعني كأني نازل عليهم من السماء،
حلوب
فلسطيني عنده خبرة وعنده معرفة وعلم بالأمور، لأنه أنا دراستي في الماجستير كانت عن فلسطين وعن وادي الأردن وشغلات، يعني كنت ملم بشغلات كثيرة في فلسطين، فعندي خبرة.
الله يقدرك يا دكتور. طيب دكتور، كأنك ذكرت لي دقان الهنداوي كان
كان في عضو مجلس إدارة،
نعم
رحمة الله عليه.
طيب دكتور، زرت الفلوجة بعد النكبة؟
لا للأسف
أبدا
لا، بس كنت باستمرار أسمع من الذين زاروها، والذي يستمع مثل الذي يشاهد، لأن أنا متصور المكان.
طيب لما كنت تسمع شو كنت تسمع يا دكتور؟
كنت أسمع ما آلت إليه الفالوجة من وضع، يعني الأرض الزراعية شو اليهود بيستغلوها، الأحراج شو نوع الشجر اللي موجود في البلد، شو بقي من المباني وشو تدمر، وهل يا ترى الإنسان بيعرف بيته لو زار الفالوجة؟ وجدت أنه من ما سمعت أنه من الصعوبة أن يعرف البيت في ظل دمار شامل وغابة من الشجر كثيف.
بنشيله الشجرة لك. طيب دكتور، لما كانوا حدثوك شو كان شعورك؟
والله كنت باستمرار مشتاق ومتشوق.
طيب، طيب دكتور، قريتك الفالوجة الآن في جمعية أو ديوان أو رابطة لقريتك أو لعائلتك؟
نعم، في جمعية الفالوجة الخيرية.
نعم.
كان أخي نائب أول لرئيس الجمعية وهو الشيخ محمد أبو سردانة، كان أخي سعود نائب له لمجلس الإدارة طبعا. فبعدين ترك أبو سردانة وأصبح رئيس للجمعية محمد قدورة كتكت من سكان إربد، من آل كتكت في إربد، وبعد إذن صار أخي رئيس للجمعية، قعد يمكن 10-12 سنة رئيس جمعية الفالوجة الخيرية. في عهده عمل فروع للجمعية، فرع يعني فروع للرئاسة في عمان طبعا، فرع في سحاب وفرع في مادبة وفرع في البقعة وفرع في إربد. فرع إربد عند المخيم، قريب من المخيم فرع إربد. فجمعية الفالوجة الخيرية من الجمعيات الكبيرة والمنظمة واللي استطاع بالفعل الإنسان أنه يجد فيها الخدمة والدعم للفقراء، للمحتاجين، تقدم خدمة للمجتمع أيضا مش لأهل الفالوجة، لأنه فيها عيادة، فيها طب أسنان، فيها خياطة، مركز لتدريب الخياطة، يعني فيها خدمات سواء كان في إربد أو اللي في عمان.
في عمان وين موقعها دكتور؟
في ضاحية الأمير حسن، الشارع الرئيسي.
نعم. طيب دكتور، الآن مين برأسها وبديرها هذه الجمعية؟
حاليا اللي برأسها من آل النجار، شخص يعني أخي ترك رئاستها فترأسها من آل النجار، وطبعا فيها من آل أحمد، لأنه هو السبب ترك أخي لها أنه كنا نتهم بأنه إحنا مستحوذين على الجمعية من خلال الأعداد الأعضاء الكثر من أبناء أحمد، أولاد أحمد. فكان يعني في مجلس إدارة الجمعية 11 المجلس، كان 7 على الأقل من أولاد أحمد والباقي من عائلات أخرى، رغم أنه في عائلات كثيرة أخرى موجودة. فهيك عملت حساسية، فحب يترك يتيح المجال للعائلات الأخرى، فترأسها أشخاص، واحد من آل النجار موجود في إربد هو، وبعده إجا واحد من آل النشاش، الآن رئيس الحالي من آل النشاش.
نعم
نعم، مزيد النشاش اسمه الحالي.
نعم.
ويعني إلها نشاط وإلها دور مهم، يعني الحقيقة كنت بساهم فيها بشكل أو بآخر في أنشطتها.
طيب دكتور، أنت مسجل في سجلات وكالة الغوث ومعك بطاقة مؤن.
نعم.
الآن أبنائك وأحفادك وأبناء إخوانك الآخرين كم تقريبا عددهم؟ يعني اللهم لا حسب. تقريبا دكتور، أنتوا طلعتوا حوالي
وأشوف
يعني حوالي 9 أنتوا طلعتوا.
والدي تزوج من 2، خلفت كل واحدة 5 بنات، هي 10 بنات تزوجوا. شوف نعم. كديش هذول اللي تزوجوا لهم أبناء وأصبحت أنا يعني إخوال لهم، هاي نقطة. النقطة الثانية إنه إلي إخوان 2 وأنا الثالث، فإحنا متزوجين، إن أولاد، أولادنا تزوجوا، يعني غالبيتهم في إخواني الثانيين غالبيتهم لم يكن كلهم، وأنا جزء منهم تزوجوا، وإلي بنات تزوجوا وإلهم هم بنات وتزوجوا، فإحنا أصبح إن أحفاد، فهمت علي؟ فيعني لو جينا إنه نحصر الأحفاد، أحفاد والدي خلينا نقول اللي توفى إلى رحمة الله.
أي سنة توفى هو؟
توفى هو في عام 94
عليه رحمة الله
تعيش، يعني نجد أنه حوالي 80 حفيد
ما شاء الله
ما بين بنات وأحفاده هو. نعم. إحنا أحفادنا أقل لأنه إحنا منحدرين عنه.
نعم. طيب دكتور، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر رقم 194 الذي صدر بشهر 12 عام 1948،
نعم،
أقر بحقك بالعودة إلى ديارك واسترداد ممتلكاتك،
نعم،
وتعويضك عن المعاناة التي لحقت بك خلال سنوات اللجوء.
صحيح.
واستخدام أرضك لستين سنة تقريبا. إذا ما توفرت لك فرصة العودة،
نعم،
تعود دكتور؟
أنا لو توفرت الآن بحكم أنه الفالوجة منطقة منزوعة السلاح وأنه لا يحق للجيش المصري ولا الجيش الإسرائيلي أنه يعود إليها، فهذا يعني أنه هي منطقة محايدة وينبغي أنه يسمح لأبناء الفالوجة وأهالي الفالوجة أنهم يعودوا ويأخذوا تعويض عن المدة اللي ما استغلت أراضيهم فيها، وخاصة أبي ملاك. فحتما لو قدر لي أن أعود فسأعود رغم أملاكي اللي هنا. نعم. هذا لا يعني إسقاط جنسيتي أو أملاكي.
طيب دكتور، يعني حتى في ظل الاحتلال الصهيوني ممكن تعود؟
هنا أنا بالنسبة إلي لا أستطيع أن أتخذ هذا القرار إلا من خلال أولادي، لأنه بالنسبة إلي يعني سني متقدمة فالمستقبل محدود بالنسبة إلي، لكن بالنسبة للأولاد المستقبل كبير، ولابد من دراسة الوضع. هل يا ترى أنه في ظل الاحتلال الصهيوني العيش في هدوء واستقرار وسلام وسكينة، وأنهم هل يتركونا وشأننا، أم أننا في ظل تمييز عنصري سنعيش في شقاء؟ فسأجد أننا سنعيش في شقاء. يعني أنا صحيح أنه أغبط عرب 48 في البقاء تحت الاحتلال الإسرائيلي، لكنهم في ذل، في ذل، يعني لا توجد لهم زي ما نقول شخصية قادرة على أن تأخذ صفة الاستقلالية والسيادة، وهذا هو المطلوب بالنسبة للإنسان، الحرية معدومة. فأنا كتبت بعض بحوث غير منشورة عن التمييز العنصري في إسرائيل، وكتبت بالتفصيل وأوضحت بالأرقام كيف يعاني عرب فلسطين في 48 وكيف يعاني يهود الشرقيين من يهود الغربيين. فإذا دولة فيها هذا التفسخ، وهي دولة من ورق، هي تشبه دولة الكرتون، يعني بمعنى أن هنالك تمييز عنصري وأن هنالك إمكانية لأن تتفسخ في المستقبل. لماذا لا يريدون السلام؟ هم يعيشون في ظل القلق والتوتر والحروب لضمان الإعانات والمعونات القادمة لهم من يهود العالم ومن أمريكا، فهم لا يريدون السلام، لأنهم يعلموا أنه لو ساد السلام فمعنى ذلك أن المعونات ستتوقف، وأنهم كدولة سيبدأون في بعضهم البعض. هم متوحدون لأن هنالك عدو مشترك وهو العدو العربي أو العدو الفلسطيني، لكن بمجرد ما يسود السلام سيبدأ هنا النزاع بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين، اليهود اللي غير معترف فيهم واليهود اللي معترف فيهم. فإذا بالتالي سيكون المجتمع مجتمع عدم استقرار ومجتمع فساد ومجتمع نقمة ومجتمع تسلط ومجتمع ليس من السهل أن تزول فيه العداوات والحقد، لأنه فيه دماء سالت لسنوات طويلة، وأن هذه الدماء في نظر اليهود محللة، وأننا نحن نعاني منها من ذلك الوقت. إذا معنى ذلك أنا لو خيرت فسوف لا أرغب في أن أكون تحت حكم اليهود، إلا إذا كان هنالك حكم عربي فلسطيني، هذا أمر آخر.
طيب دكتور، يعني بعد دكتور بعد التشرد ومعاناة سنين طويلة، احنا الآن صار 60 سنة نكبة،
صح،
بتعتقد أن المجتمع الدولي كان دوره إيجابي تجاه القضية الفلسطينية ولا كان سلبي؟
كان سلبي.
نعم،
كان سلبي، لأنه المجتمع بنقسم إلى قسمين، لا مبالي ومبالي. فاللا مبالي هذا ليس منه فائدة ولم يقدم شيئا للقضية الفلسطينية، ولا قال كلمة الحق. أما المبالي فإنه جبان، بمعنى أنه يخاف من كلمة الحق ويخاف من الدعم المباشر للقضية الفلسطينية، لأنه تابع أو مرتبط بدول غربية متواطئة مع إسرائيل في البقاء في بلادنا. فإذا معنى ذلك أنه ليست الأمور سهلة بالنسبة إليهم.
نعم. طيب دكتور، الإعلام العربي تعتقد أنه استطاع إبراز القضية الفلسطينية في مواجهة يعني الآلة الإعلامية الصهيونية أمام العالم؟
هو في الحقيقة أن الإعلام العربي إعلام يهمه بالدرجة الأولى نفسه، يعني قد يكون على حساب القضية الفلسطينية نوع من الإعلام لصالح الدولة العربية سين أو صاد.
نعم.
هذا أمر شائن وأمر غير مفضل، فلابد للإعلام العربي من أن يرقى إلى مستوى المنطق المعقول. الإعلام نوعين، في إعلام بده مصلحة دولته، وفي إعلام كان متحفز ويريد مساعدة القضية الفلسطينية لكن بطريقة خاطئة، يعني زي أحمد سعيد مثلا في عهد عبد الناصر، يعني كان يقدم إعلاما يدعو إلى الإشمئزاز وإلى البعد عن التعاون أو أي شيء اسمه حل سلمي، عداء، يعني نرمي اليهود في البحر. فكيف تعجب الناس بهذه الأقوال؟ لا يمكن، هذا إعلام في غير مصلحتنا. إذا نحن أمام إعلام ينبغي إعادة النظر فيه. إعادة النظر فيه بحيث يرقى إلى الإعلام المتوازن، الإعلام المنطقي، الإعلام الذي يقنع الآخرين. فأنت قد تقابل وفود أجنبية، فمن الصعب عليك أن تقول إنه نحن أعداء لليهود، نحن نكره اليهود، نحن نريد رميهم في البحر. هذا خطأ إعلاميا، ينبغي عليك أن تناقشهم وتحاورهم بحيث أنه يمكن أن تقنعهم من خلال إثبات أن للعرب الحق في فلسطين أكثر من اليهود. إحنا قضية عروبة فلسطين، يعني أنا مرة شاركت في عمل كتاب المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة، مقرها كان تونس، كلفنا بعمل كتاب عن قضية فلسطينية، فكتبت أنا والدكتور محمود السمرة كان رئيس الجامعة الأردنية أو نائب الرئيس آنذاك، كتبنا كتاب عن قضية فلسطينية وسلمناه وهم نشروه طبعا واسمنا عليه. فكتبت أنا من ضمن الأشياء اللي كتبتها في الكتاب عن عنوان فصل بعنوان عروبة فلسطين. فهنا دورك أنت كباحث أو كاتب أو مؤلف لمادة علمية، كيف تستطيع أن تقنع القارئ بأن فلسطين عربية وأن ليس لليهود حق في هذه البلاد وأن للعرب الحق، كل الحق في هذه البلاد من زوايا مختلفة، سواء تاريخية أو تراثية أو قانونية أو كذا أو كذا من أسباب.
عظيم. طيب دكتور، في شيء بالدنيا بيعوضك عن الفلوجة وعن فلسطين؟
لا يمكن، يعني الفالوجة
لأنه عندك 5000 دنوم ولا
الفالوجة الحقيقة إنه لها معزة كبيرة جدا في قلبي، وأنا أعتز بها وأعتز بإني أنتمي إليها، وأنا سأبذل كل جهدي للدفاع عنها ولعودة أبنائها إليها، خاصة في ظل إنها منطقة منزوعة السلاح على الأقل.
ما تبدين على الموضوع؟
لو صار حل سلمي، لو
ما ليش دخل فيه إحنا خلوا جايلنا الحال.
هو كنا إحنا في لمن كانوا يعني يتكلموا عن الحل السلمي ويقولوا إنه في كوريدور ممر يربط الدولة الفلسطينية شرقها بغربها، ضفة بالقطاع، فقيل إنه في مشروع لعمل ممرين وذول تابعين للدولة، وبالتالي ممكن لأهل اللي إلهم أرض على طول هذا
المرات
يرجعوا. فكان في مشروع انه ربط الضفة بالقطاع من خلال بير السبع غزة، يعني الخليل بير السبع غزة، هذا
كوريدور.
كوريدور. الكوريدور الآخر الممر الثاني اللي هو الخليل الفلوجة غزة. فباشرنا احنا قلنا اذا بيجي ممر اللي هو ممر الخليل الفلوجة غزة معناته هم هذا الممر لا يعني خط او طريق لوحده بل منطقة حول الخط او الطريق، فحتما جزء من البلد شمال الطريق وجزء جنوبها، وبالتالي معظم سكان البلدة ممكن يعودوا ليبنوا بيوت في بلدتهم ويعيشوا في هناء.
الحمد لله.
يعني الفلوجة بهوائها النقي بمناخها المعتدل فعلا تعز علينا كثيرا وافتقدناها، والحمد لله انه هي ناضلت ويتبقى اهلها ايضا في
خندق
واحد ويكافح من اجل العودة.
الحمد
يعني العودة احنا لا غنى عنها.
طيب دكتور، انت عندك 5000 دنم.
نعم.
انت واخوانك طبعا، لو حكوا لك
وأخواتك
نعم، لو حكوا لك 10000 دنم مثلا في السويد ولا في سويسرا
لا يمكن أن أقبل.
الحمد لله. طيب رسالتك لأحفادك لأبنائك والأحفادك من يعني اللي بيخصوك وأبناء الفلوج وأبناء فلسطين، رسالتك في نهاية هذا اللقاء دكتور؟
نعم، رسالتي هو أن يتمسكوا بالعودة إلى الأرض وأن يتمسكوا بفلسطين وعروبتها مهما طال الزمن، وأنه لابد لهم من العودة سواء بطريقة أو بأخرى، وأنه التعويض مرفوض. يعني إحنا تبحثنا في هذا الموضوع وقلنا لو عرض علينا تعويض مالي سنعتذر عنه، يبقى لنا الحق في أرضنا.
مين اللي تناقشت في الموضوع؟
أنا وأبنائي.
نعم، يعني بنعتبر هذه وصيتك دكتور. نعم. بما يخص فلسطين
انه بالفعل انه خسارة ان التعيض عن الارض بفلوس، وهذه الفلوس هي عبارة عن تبرعات او معونات يعني
من العرب.
هي كلها ذل في ذل.
نعم.
يستجدى سيستجدوا في جمع هذه الفلوس لتوزيعها ثم تروح يعني تذهب هباء الرياح.
وما في شعب في العالم باع عرضه دكتور،
وهذا بالفعل لأن الأرض هي الوطن والوطن هو الدين، من لا وطن له لا دين له، شايف؟ فالوطن أغلى شيء في الوجود، وأن ذرة التراب في الوطن هو الذي يجب أن نتمسك بها لتعطينا الشخصية أو الهوية، لأنه أنت عارف الدولة ككيان بلا أرض أو بلا وطن لا قيمة لها، يعني دولة في المنفى هي دولة ولكن ليست لها قيمة الدولة ذات الوطن واللي فيها سكان واللي لها حدود معترف بها، فبظل الأرض هي الأساس. والحقيقة أنه الأرض هي مباركة بحمد الله، لأنه إحنا من الجماعة اللي بنعيش حول الأقصى، وبالتالي بظل باركنا حوله.
نعم.
فالمباركة في الأرض وما حولها.
دكتور إحنا في نهاية هذا اللقاء يعني بنسجل شكرنا العظيم وامتناننا لحضرتك. احنا بنعرف ان وقتك يعني ثمين، لكنه انت اقتحمنا هذا الوقت، لكنه بالتأكيد احنا استفدنا، وان شاء الله الاجيال القادمة ستستفيد.
الحمد لله.
وان شاء الله يكون هذا اللقاء في ميزان حسناتك.
الحمد لله.
انت مش بس اعطيتنا الوقت، ايضا اعطيتنا يعني الكلمة المفيدة والمعلومة المفيدة.
الحمد لله.
شكرنا لحضرتك، وشكرنا أيضا للمهندس رضوان أبو تبانة اللي هو أرشدنا إليك.
نعم.
وحقيقة إنه هذه المقابلة يعني المقابلات يعني الجيدة جدا.
الحمد لله.
اللي إن شاء الله راح تكون مفيدة للأطفال الأجيال القادمة للباحثين أيضا.
يعني إن شاء الله سنحرص باستمرار إنه نطلع عليها وخاصة أولادنا.
إن شاء الله. إن شاء الله.
وهذه مهمة جدا على فكرة، إذا كنا نعم. إحنا نعرف هذه الأشياء. فأحفادنا وأولادنا بنياهم يعرفوا، لأنه كثير من الأشياء ما سمعوا فيها، ولولا هذا اللقاء وهذه المقابلة لا أستطيع أنا أن أكلمهم بالتفاصيل اللي
مملة
تفاصيل تفصيلية.
نعم، هي تفاصيل شيقة إن شاء الله.
شيقة إن شاء الله.
شكرا دكتور.
أهلا بك.